أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا كان أحد أضراب العلم الإجمالي قابل على القدرة الشرعية لأن تعلق به النهي تفصيلا، علمنا بأن أحد الإلهين المعين تعلق به النهي تفصيلا، ومع افتراض العلم بأن أحد الإلهين نجس، وبينا ما هو صحيح المقام، وأن هناك فرق بين افتراض كون التكليفين من سنخين مختلفين. قلنا هنا لا معنى من تعلق التكليف به أن يتعلق به نهي من جهة النجاسة، بالرغم من تعلق النهي به من جهة ماذا؟ الغلط التفصيل. ممكن مشكلة في هذا، كما أن الأصل يجري فيه ويعارض الأصل في الطرف الداخل تحت القدرة الشرعية، وبالنتيجة يتنجد العلم الإجمالي، بالنتيجة يكون العلم الإجمالي منجزا لا يسقط عن المنجزية بذلك. نعم، إذا كان من سنخ واحد قلنا يدخل في مسألة سابقة، وهي ما إذا علم بحرمة أحد الطرفين تفصيلا، حرمة مشابهة للحرمة المعلومة بالإجمال. في هذه الحالة هناك قيل بين خلال العلم الإجمالي، يعني وهو الرأي الصحيح، لكن على الخلاف بأن من خلال هل هو الخلال حكمي أو من خلال حقيقي. قد يقال في المقام بالانحلال الحكمي، في المقام قد يقال بالانحلال الحكمي في الصورة اللي هي محل النزاع، وهي ما إذا كان التكليفان مختلفين سنخان، أي هو محل الكلام ظاهرا. قلنا بأن العلم الإجمالي يبقى على منجزية ولا ينحل، لكن قد يقال بأنه حتى إذا سلمنا عدم الانحلال الحقيقي لكننا ندعي الانحلال الحكمي، أن هذا العلم الإجمالي ينحل حكما، إما من جهة ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه على ما نقلناه في الدرس السابق، من أنه لا أثر لجريان الأصلي في الإناء المحصول، ليس له أثر جريان الأصل، فلا يدري فيه الأصل لعدم ترتب الأثر على الأصل المؤمن فيه، فيدري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، وبذلك يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز وينحل انحلالا حكميا. وإما من جهة ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه من أن دليل الأصل المعنن ينصرف عن ماذا؟ ينصرف عن ما ذكره، يعني في محل في خروج عن محل الابتلاء، نفس الفكرة اللي ذكرها هناك وانتهى على أساسها إلى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز والانحلال الحكمي. قد يقال بأنه نطبقها في محل الكلام، فنقول بأن الانحلال الحكمي إنما هو باعتبار انصراف دليل الأصل المعنن عن الطرف الخارج عن القدرة الشرعية، باعتبار عدم تعقل التزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي في ذاك الطرف، يعني في الإناء المقصود. على ضوء ما ذكر سابقا، قد يدعى هذا في المقام أيضا، لأن التزاحم بين الغرضين بحسب الدقة وإن كان موجود، بحسب الدقة وإن كان التزاحم موجود بين الغرض اللزومي في حرم الشرب النجس وبين الغرض الترخيصي في إباحة شرب الطاهر، الآن يتزاحمان، غرب لزومي وغرب ماذا؟ وغرب تشخيصي. فالتزاحم بين الغرضين حقيقة وبالدقة موجود في العلاج المقصود. فإذا قدم الغرض اللزومي يدعى الاحتياط ويفوت الغرض الترخيصي. إذا قدم الغرض الترخيصي يدعى البراءة وقد يفوت الغرض الشنو اللزومي. فتابع لي اهتمامه بأي الغرضين. قد يقال لأننا في المقام وإن كان التزاحم بينهما بحسب الدقة موجود، لكنه العرف لا يتعقل مثل هذا التزاحم، لا يتعقل مثل هذا التزاحم باعتبار أن هذا الإناء، الإناء المقصود، هو على كل حال لا يجوز شربه. الإناء المقصود على كل حال هو لا يجوز شربه لكونه مقصود، فحينئذ لا يتعقل العرف أن يكون مثل هذا الغرض الترخيصي مزاحم للغرض اللزومي في المقام، لا يتعقل العرف مثل هذا التزاحم. وإن كان بالدقة التزاحم موجود بينهما، لكنه العرف لا يتعقل أن يكون الغرض الترخيصي مزاحم لهذا الغرض اللزومي، باعتبار كأن الغرض اللزومي واقع للمكلف معلوم، والغرض الترخيصي لا يزاحم الغرض اللزومي المعلوم والواقع المكلف. كأن الغرض اللزومي واقع باعتبار أن الإناء الآخر المقصود هو على كل حال لا يجوز شربه، وعلى كل حال لا يجوز شربه ويحرم شربه على كل حال. فكأن الغرض اللزومي واصل للمكلف. في حالة من هذا القبيل العرف لا يتعقل أن يكون الغرض الترخيصي مزاحما للغرض الماذا؟ للغرض اللزومي اللي هو على هذا النحو. وحينئذ تنصرف أدلة الأصول المؤمنة عن الإناء المقصود، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، ويتحقق بذلك الانحلال الحكمي. هذا قد يقال جواب أن بالنسبة إلى ما ذكر السيد القائي من عدم وجود أثر لجريان العقل في الإناء المقصود، وبينا يعني المحقق العراقي هكذا ذكر وهو الصحيح، ذكرنا بأنه عندما يكون التكليفان من سنخين مختلفين هناك أثر يترتب على جريان العقل في ماذا؟ في معلوم الحرمة تفصيلا يترتب أثر، ولو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قلة العقاب، ولو بلحاظ التأمين من ناحية أحد التكليفين، وبالتالي التأمين من ناحية العقاب الزائد، وهذه ثمرة تترتب على جريان العقل في ذاك الصراف. بعبارة أخرى أن ذاك الطرف لو كانت كلتا الحرمتين ثابتتين فيه، الحرمة من جهة النجاسة والحرمة الشرب من جهة ماذا؟ من جهة الغصبية، وارتكب حرامين فيستحق ماذا؟ عقابا. لكن حيث أنه في محل الكلام حرمة الشرب من جهة النجاسة مشكوكة ومحتملة، فإلا غير في أن سجل إذن الأصل المؤمن لمثل هذه الحرمة المشكوكة والمحتملة والتأمين من ناحيتها. وإن كان المكلف على كل حال يرتكب حرام، لكن التأمين من ناحية حرمة إضافية، وبالتالي نفي العقاب المحتمل من ناحية تلك الحرمة، هذه فائدة. فيكون جريان العقل في الإناء المقصود مو بلا فائدة، مو أنه لا يترتب عليه أثر، لا يترتب عليه أثر مهم، يترتب عليه أثر مهم في محل الكلام. فلا مجال لمنع جريان العقل في ذاك الطرف في الإناء المقصود، بدعوى ماذا أن هذا الأصل لا تترتب على جريانه فيه لا يترتب عليه أي أثر. الظاهر أنه يترتب عليه الأثر في الفرض الذي نتكلم عنه، وهما إذا كان التكليفان من صنفين مختلفين، اللي هو كما قلنا هو الظاهر أنه هو محل الكلام. وأما ما ذكره السيد الشهيد في البحث السابق كأنه يراد تطبيقه في محل الكلام، وهو دعوى انصراف أدلة الأصول العملية عن هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء، هذه هو نفس السيد الشهيد الذي ادعى هذه الدعوة في المسألة السابقة في أصل المسألة، يعني في مسألة خروج بعض الأضرار عن محل الابتلاء، هو أجاب عن هذه الدعوات محل الكلام، يعني في خروج بعض الأضرار عن القدرة الشرعية، وقال بأن ما ذكرناه هناك لا يجري في المقام، لا يجري في المقام، وأن التزاحم معقول حتى عرفا، يعني أكو تعقل للتزاحم بحسب الدقة، أو هناك تعقل للتزاحم بحسب ماذا؟ بحسب العرف أيضا، بالنظر العرفي أيضا يعقل التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي. ولذا يقول أن العرف لا يرى هنا انصراف أدلة الأصول المؤمنة عن الطرف الخارجي عن القدرة الشرعية، لا يرى الانصراف، وإن ادعى الانصراف هناك عن الطرف الخارجي عن محل الابتلاء. وتمام ما يذكر هو يرجع إلى ما ذكر المحقق العراقي، وهو هذا المحقق العراقي الذي يدعى على أصل على نقطة المقام، ولأنه في محل الكلام هناك حرمة معلومة بالتفصيل من جهة، وهناك حرمة معلومة بالإجمال من شنو؟ من جهة أخرى، لكن آخر فأكو تعدد بالنهي، أكو تعدد بالملاك، أكو تعدد بالعقاب. إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار، لماذا لا يعقل التزاحم بين الغرضين اللزومي والترخيصي في الإناء المقصود؟ المطلوب مقصود ولا يجوز شر بلا اشكال، لكن هناك غرض لزومي موجود في حرمه شرب المقصود، في حرمه شرب النجس، وهذا الغرض اللزومي في حرمه شرب النجس يزاحم بالغرض الترخيصي في اطلاق الاناء المكلف وعدم الزامه بماذا؟ بترك شرب هذا الاناء. هذه مصلحه تقتضي ماذا؟ تقتضي الإباحة. هذا الغرض الترخيصي اللي يقتضي إطلاق العنان المكلف اتجاه ذلك الإناء باعتبار محتمل النجاسة ومحتمل الطهارة، هذا الغرض الترخيصي اللي يقتضي إطلاق العنان اتجاه هذا الطرف يزاحم بالغرض اللزومي على أساس أنه يحتمل أن يكون حراما يحرم شربه لنجاسته، احتمال النجاسة واحتمال عمل النجاسة يستلزمان وجود غرضين، أحدهما لزومي والآخر ما لا تفريطي، هذا غرضان تزاحمات إذا تضطرت أي غير في هذا التزاحم، التزاحم يكون معقول. ويعلل ويذكر بأن السر فيما نقوله في يعني في تحقق التزاحم في محل الكلام وتعقل التزاحم ومنع انصراف دليل الأصل المؤمن عن الإناء المقصود، يعلل بهذا التعليل يقول باعتبار أنه هناك ارتكاز لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في ذهن العرف بالنسبة إلى الموالي العرفية، مو بالنسبة للموالي الحقيقي، لا هو يؤمن بأنه بالنسبة للموالي الحقيقي ما قطع لفق العقاب بلا بيان، وإنما حق الطاعة، لكن بلحاظ الموالي المولى العرفي العادي أقول إسال عند العرف في ماذا في قاعدة يسموها قاعدة قبح العقار بلا بيان. أقول إسال في أن الأحكام الظاهرية إنما هي تجعل لغرض ماذا لغرض التوسع على الناس لغرض رفع الضيق. يقول أن هذا الارتكاز وهذا الارتكاز هذان الارتكازان يوجبان شمول دليل الأصل لهذا الطرف يعني الإله المصروف في محل الكلام ويمنعان من ماذا يمنعان من صراط هذا الدليل عنه. لماذا؟ لأنه هناك ارتكاز عند العرف يساعد على ماذا على شمول دليل الأصل لهذا الطرف وهو ارتكاز قاعدة قبح العقاب بلا بيان وارتكاز أن الأحكام الظاهرية تجعل لرفع الضيق وفي المقام ضيق عدم إجراء الأصل المؤمن يقع المكلف يضيق يعني بدال ما يرتكب حرام واحد راح يرتكب حرامين واضح يقع في ضيق من حيث من ناحية الحرمة المحتملة وهذا الضيق يعم عنا بماذا بالأصل العملي اللي هو فرع تعقل ماذا على رأيه فرع تعقل شنو التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي. يقول أن الغرض التزاحم معقول في المقام لأن قاعدة قبح العقاب أمر ارتكازي في نظر العرف ولو بلحاظ المبلى العرفي وكذلك كون الأحكام الظاهرية إنما تجعل لغرض ماذا لغرض رفع الضيق وهذا أمر معقول في المقام هذا أمر معقول فيكون الغرض الترخيصي مزاحما المنزل غرض اللزومي الغرض اللزومي يقع بينهما التزاحم فيكون التزاحم معقول وعلى هذا الأساس انتهى إلى هذه النتيجة وهي ماذا وهي أن الأمر الإجمالي في محل الكلام يتنجس ولا ينحل انحلالا حكميا لا انحلال حقيقي ولا انحلال ماذا ولا انحلال حكمي. لماذا؟ لأن دليل الأصل المؤمن يشمل ذات الطرف فإذا شمله دليل الأصل المؤمن يكون هذا الأصل فيه معارض بالأصل في الطرف الآخر وبذلك يتنجز العلم الإجمالي ولا ينحل حتى حكما. هنا قد يسأل سؤال على ضوء ما تقدم فتقول نسير هذا السؤال وهو أنه لماذا لا نقول بنفس هذا الكلام في البحث السابق يعني لماذا نجعل هذا الارتكاز ارتكاز مركوزية قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ذهن العرف ومركوزية أن الأحكام الظاهرية إنما تجعل لرفع الضيق والتوسعة على الناس هذا نجعله أيضا ماذا أيضا موجبا لشمول دليل الأصل في المسألة في أصل المسألة لشمول دليل الأصل للطرف الخارج عن محل الابتلاء أليس هو جعل الارتكاز في محل الكلام موجبا لشمول الدليل ومانعا من الانصراف لارتكازية قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الزين العرفي وهذا بنفس هذا الكلام إذا كان يمكن نقل علما إلى الخروج عن محل الابتلاء هناك ادعى الانصراف ومنع من الشمول ولذا التزم بانحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا هناك نفس هذا الارتكاز خلينا نقول في هناك يجري ويوجب شمول دليل الأصل للطرف الخارج عن محل الابتلاء ويوجب منع الانصراف انصراف هذا الدليل عنه وبالتالي يشمله الدليل وإذا شمله الدليل يعارض هذا الأصل فيه بالأصل في الطرف الآخر الداخل في محل الابتلاء ويتنجل العلم إجمالي ولا ينحل حتى حكما. على كل حال نريد ندخل في تفاصيل هذا البحث. هذا إلى هنا ينتهي هذا الشيء الذي قلنا بأنه ننبه عليه قبل أن ندخل في مسألة الشيخ. الآن ندخل في مسألة الشاك. طبعا هاي المسألة أثيرة في كلماتهم، وحاصلها وهذا أنه على ضوء ما تقدم، إذا علمنا بأن أطراف العلم الإجمالي كلها داخلة في محل الاصطلاح، فلا إشكال في أن العلم الإجمالي يكون شنو؟ يكون منجز، يبقى له منجزيته. إذا علمنا بخروج بعض الأطراف عن محل الاصطلاح بناء على الرأي السابق المعروف، هنا يسقط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز، إما للانحلال الحقيقي كما هو المشهور، وإما للانحلال الحكمي. الفرض الذي وقع فيه البحث، وإذا ما شككنا ما كنا نعرف بأن هذا الفرض هل هو خالع محل الابتلاء حتى يسقط العلم الإجمالي عن المنزلية، أو داخل في محل الابتلاء حتى يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه. شككنا، ما ندري طرف خارج عن محل الابتلاء أو ليس خارج عن محل الابتلاء. طبعا ما لنا علاقة بعد بالخروج عن القدر الشرعي، قررنا منه نبدأ على أصل المطلب. في حالات الشك ماذا نصنع؟ ما هي القاعدة؟ هل هناك أصل قاعدة أطلاق يمكن الرجوع إلى لإثبات وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر والمنجزية أو لا؟ ما عندنا شيء أصل ولا عندنا شيء قاعدة. طبعا هذا البحث لا موقع له بناء على ماذا؟ على الرأي الذي يرى أن خروج بعض الأطراف من محل الابتلاء لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. مع العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، مع ذلك يبقى العلم الإجمالي شنو؟ على تنجيزه. وإذا مع العلم بالخروج يبقى على تنجيزه، مع الشيخ شنو؟ من باب أولى بعد أن يبقى العلم الإجمالي على منجزيته، لأن هذا الطرف إما أن خارج عن محل الابتلاء أو داخل. على كلا التقديرين العلم الإجمالي يعطي على تنجيزه، فلا موقع لهذا البحث اصلا بناء على انكار، بناء على ان خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء لا يمنع من منجزيه العلم الاجمالي ولا يجب سقوط العلم الاجمالي على المنجزيه. بعد هذا البحث ما له موقع اطلاقا، وانما يتعقل الدخول، يعني هذا البحث يتعقل عندما نفترض ماذا؟ اننا نفترض ان خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء يوجد سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز، لكن هذا يسقط عن التنجيز اذا علمنا بخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء. الكلام يقع فيما اذا شككنا فهل يسقط عن التنجيز او لا؟ هذا محل البحث. هناك احتمالان بدويان في المقام. احتمال الاول يقول بل يسقط عن التنجيز، في حالة الشك يسقط عن التنجيز، فيلتزم بعدم التنجيز بهذا العلم الاجمالي مع الشك في خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء وعدم خروجه، باعتبار انه لا يوجد علم بالتكليف على كل تقدير، موقع علم التكليف على كل تقدير. لانه يكفي في صحة هذه الدعوة انه لا علم بالتكليف على كل تقدير، احتمال خروج بعض الأطراف عن محل شمل الابتلاء، عدم العلم بالتكليف على كل تقدير لا يتوقف على العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. لا يكفي في ذلك أيضا ماذا؟ احتمال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إذا أن تحتمل أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، ما عندك علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ما عندك علم. بالنتيجة أنت تحتمل في هذا الطرف And there is a shino, at least. يعني في هذا الطرف على تقدير أن يكون هو النجس هذا الطرف الذي تشك في أنه خرج عن محل الابتلاء أو لم يخرج عن محل الابتلاء هذا الطرف المشكوك على تقدير أن يكون نجس وعلى تقدير أن يكون خارجا عن محل الابتلاء لا تكليف فيه هو صحيح؟ لا تكليف فيه على تقدير أن يكون هو خارجا عن محل الابتلاء وعلى تقدير أن يكون نجسا وخارجا عن محل الابتلاء يسقط فيه التكليف نعم على تقدير أن يكون هو النجس وعلى تقدير أن يكون داخل في محل الابتلاء يتعلق به شنو التكليف هذا صحيح لكن على الاحتمال الآخر يسقط عنه التكليف إذا المحصلة النهائية ما أقدر أقول لأنه أنا عندي علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير ما عندي علم إذا ما عندي علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير هذا معناه أن العلم الإجمالي يسقط وينحل ولا يكون منجزا بمجرد أن تحتمل أن هذا الطرف تحتمل خارج عن محل الابتلاء كما يسقط وينحل عند العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كذلك يسقط عن التنجيز وينحل عند احتمال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هذا الاحتمال الأول في المقام في المقابل قد يقال لا بالتنجيز أنه في المقام يبقى العلم الإجمالي على منجزيته ولا يسقط عن التنجيز وذلك بالتمسك تمسكا بإطلاق دليل التكليف بإطلاق دليل التكليف لإثبات فعلية التكليف لذاك الطرف الذي يشك في دخوله في محل الابتلاء أو خروجه عن محل الابتلاء الوجه التنسق في هذا إطلاق دليل التكليف هو أننا لا نقطع بخروج ذلك الفرد عن إطلاق دليل التكليف ما عاد نقطع بخروج عنه ما عاد نقطع بخروجه عن محل الابتلاء لو كنا نعلم بخروجه عن محل الابتلاء إذا نحن نقطع بخروجه عن دليل شنو التكليف عن إطلاق دليل التكليف لكن في المقام المقرر ما عندنا علم بخروجه عن محل الابتلاء عندنا احتمال شك إذا لا يصح لنا أن نقول لا قطع بخروجه عن إطلاق دليل التكليف فإذا لا قطع بخروجه عن يحتمل خروجه عن هذا الاحتمال يمكن نفي هذا بالإطلاق لإطلاق دليل التكليف الذي يثبت لنا فعلية التكليف في ذات الطرف وبهذا يحصل للمكلف علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير غاية الأمر أن هذا التكليف الفعلي المعلوم ثبوت على كل تقدير على أحد التقديرين يكون ثبوت وجداني وعلى التقدير الآخر يكون ثبوت تعبدي تمسكا بالإطلاق في هذا الطرف الذي لا أشك في دخوله في محل الابتلاء طبعا هو داخل في محل الابتلاء شمول ثبوت التكليف يكون هذا يكون وجدانيا أعلم بثبوت التكليف فيه بالوجدان أما الطرف الذي أشك في أنه داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء هو وجدانا ما عندي علم بثبوت التكليف فيه ما عندي علم احتمال خروج عن محل الابتلاء لكن ببركة الإطلاق أثبت فيه شنو؟ فعلية التكليف فيكون التكليف فيه ثابت بالفعل لكن تعبدان ببركة الإطلاق لا بالجنون لا بالوجدان. لكن بالنتيجة على كل حال أنا أعلم بثبوت تكليف فعلي على كل تقدير إما وجدانا وشنو أو تعبدا في الطرف الآخر. وهذا علم إجمالي ينجز ويبقى على تنجيزه ولا موجب لسقوطه عن التنجيز. وهذا الإطلاق إذا كان يقدم على ما ذكر في الاحتمال الأول، لأن ما ذكر في الاحتمال الأول هو أشبه بالعاقل والقاعدة الأولية التي نرجع إليها لإثبات مدى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، باعتبار أنه هنا لا علم كما ذكر هناك في الاحتمال الأول، لا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ما دام استشن ما دام تحتمل سقوط التكليف في أحد الطرفين ولا احتمال من جهة احتمال خروجه عن محل الابتلاء، إذن بالنتيجة ما عندك علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير فيسقط العلم الإجمالي عن التكليف. هكذا في الاحتمال الأول. هذا الثاني إذا تم الإطلاق لا راح يثبت علم بالتكليف الفعلي شنو على كل تقدير. سؤال في الأمر أن هذا التكليف ثابت بالوجدان على تقدير وثابت بالتعبد على تقدير آخر. هذان هما الرأيان يعني الأساسيان في محل الكلام، ومن هنا وقع البحث بينهم في صحة التمسك بهذا الإطلاق لإطلاق دليل التكليف لإثبات فعلية التكليف في الطرف الذي يشك في دخوله وخروجه عن محل الابتلاء. وقع بينهم هذا الكلام وبحث طويل في هذا المجال واختلفوا في ذلك، بمعنى أنه هل نلتزم بصحة التمسك بالإطلاق لإثبات فعلية التكليف في ذاك الطرف، يصح التمسك بالإطلاق مطلقا وبلا تفصيل هذا رأي، أو لا يصح التمسك به مطلقا هذا رأي آخر، أو يفصل بين الشبهة المفهومية وبين الشبهة المصداقية. ففي الشبهة المفهومية صح التمسك بإطلاق دليل التكليف، بينما في الشبهة المصداقية لا يصح التمسك بإطلاق دليل التكليف. هذا رأي ثالث. الرأي الأول وهو الجريان صحة التمسك بالإطلاق مطلقا وبلا تفصيل هو اللي اختاره المحقق النعيمي، وهو المعروف عن الشيخ الأنصاري أيضا، واختار أيضا السيد الخوي قدس الله نفسه. الرأي الثاني الذي ينكر صحة التمسك بالإطلاق مطلقا بلا تفصيل اختاره صاحب الكفاية بحسب ظاهر عبارة عبارة مطلقة لا يفرق بين الشبه المفهومية والشبه المصداقية. والرأي الثالث وهو التفصيل اختاره محقق العراق، اختار التفصيل بين الشبه المفهومية والشبه المصداقية. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.